السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. السيستاني يدعو الزعماء السياسيين إلى عدم التشبث بالمناصب. إسرائيل تواصل هجومها على غزة وعدد القتلى يزيد على 800 فلسطيني. مقتل عشرات في اشتباكات عنيفة بين داعش وقوات الحكومة السورية في الرقة. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. دعا المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني اليوم الجمعة القادة السياسيين العراقيين إلى التحلي بروح المسؤولية والتضحية من أجل المصلحة الوطنية. وحث السيستاني في خطبة الجمعة التي تلاها معتمده عبد المهدي الكربلائي في كربلاء جميع الفرقاء على عدم التشبث بالمناصب في هذه المرحلة الدقيقة.
إن حساسية وخطورة هذه المرحلة تحتم على الأطراف المعنية التحلي بروح المسؤولية الوطنية التي تتطلب استشعار مبدأ التضحية ونكران الذات وعدم التشبث بالمواقع والمناصب.
السيستاني شدد على ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة خلال الفترة الدستورية المحددة بخمسة عشر يوما. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قصفت منذ صباح اليوم الجمعة 45 موقعا في قطاع غزة، فيما واصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق صواريخ على إسرائيل. وقالت مصادر فلسطينية أن القصف الإسرائيلي استهدف 30 منزلا وأسفر عن مقتل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي صلاح حسنين واثنين من أطفاله. وأكدت مصادر طبية فلسطينية أن أكثر من 800 فلسطيني قتلوا و 500,200 آخرين أصيبوا بجروح منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في 8 تموز. كما قتل برصاص الجنود الإسرائيليين 4 فلسطينيين خلال الاحتجاجات التي شهدتها الضفة الغربية اليوم الجمعة. من جهة أخرى، قال الجيش الإسرائيلي إن أحد جنوده قتل اليوم ليرتفع حجم خسائره إلى 33 جنديا وضابطا حتى الآن. على صعيد التحركات الدبلوماسية، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى هدنة إنسانية خلال أيام عيد الفطر. وجاءت دعوة بان بعد عدة اجتماعات عقدها مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والمسؤولين المصريين في القاهرة. وقال بان إنه يدعو في آخر جمعة من شهر رمضان إلى هدنة إنسانية غير مشروطة خلال عيد الفطر. وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اجتمع في القاهرة مع بان ووزير الخارجية المصري سامح شكري. تشهد مدينة الرقة السورية اشتباكات عنيفة بين مقاتلي داعش وقوات النظام السوري، فيما تضاربت الأنباء عن مصير 900 جندي سوري، كما وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق.
أعلن تنظيم الدولة الإسلامية أنه سيطر بشكل كامل على الفرقة 17 في مدينة الرقة بعد معركة استمرت يومين، بينما نفى مصدر عسكري سوري سيطرة التنظيم على الفرقة. وقال تنظيم الدولة أنه سيطر بشكل كامل على الفرقة 17 في مدينة الرقة، وأنه قتل عشرات من القوات الحكومية وبث صور جثث القتلى الذين تعرض بعضهم للذبح وفصل رؤوسهم عن أجسادهم. ونقلت مصادر محلية في مدينة الرقة لإذاعة العراق الحر أن أصوات الاشتباكات لا تزال تسمع في مقرات الفرقة، وأن المدينة تعرضت اليوم لأكثر من 14 غارة من الطيران الحربي والمروحي. مصدر عسكري سوري قال أن وحدات من الجيش المدافع عن معسكر الفرقة 17 في الرقة أنهت بنجاح عملية إعادة تجميع استعداد لمواجهات المجموعات الإرهابية في مدينة الرقة، في الوقت الذي تضاربت المعلومات حول مصير نحو 900 عنصر وضابط من القوات الحكومية داخل مقرات الفرقة. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
قالت جماعة أنصار بيت المقدس المصرية المتطرفة اليوم الجمعة إن 3 من عناصرها قتلوا عندما استهدفت طائرة إسرائيلية بدون طيار سيارتهم في شبه جزيرة سيناء، ولكن مصدرا في وزارة الدفاع المصرية نفى الحادث. ونقلت وكالة رويترز عن المصدر أنه لم يكن هناك انتهاك للمجال الجوي المصري من أي طائرة إسرائيلية أو غيرها. قال مسؤولون أفغان اليوم الجمعة أن مسلحين من طالبان اعترضوا حافلتين خفيفتين وسط أفغانستان وقتلوا 14 على الأقل من ركابها خلال الليل. ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية صديق صديقي أن أعمال القتل بلا تمييز التي ترتكبها طالبان تهدف إلى بث الرعب في نفوس الناس، وكان بين القتلى 3 نساء على الأقل وطفل في 3 من عمره. قالت الشرطة التايلاندية أن 3 أشخاص قتلوا اليوم الجمعة وأصيب 36 آخرون إثر انفجار سيارة مفخخة خارج فندق في جنوب تايلاند ذي الأغلبية المسلمة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر عسكري تايلاندي أن 3 من الجرحى في حالة حرجة. قالت روسيا أن نحو 40 قذيفة هاون أطلقتها القوات الأوكرانية سقطت اليوم الجمعة في أراضيها قرب الحدود مع شرق أوكرانيا، حيث تقاتل حكومة كييف انفصاليين موالين لموسكو. بهذا تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عنا من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
سلام وتحية لجميع أصدقائنا مستمعي إذاعة العراق الحر في مطلع ساعة أخرى من بثنا تتضمن عدة تقارير من مواضيعها: كيف التعامل مع أزمات مثل التي أثارها اجتماع مريب في عمان مؤخرا؟ ولنتعرف على مفهوم شفافية الصناعة النفطية في العراق وجدواها. والسياحة الدينية تتراجع في كربلاء، ومسيحيون وأيزيديون يقبلون على استصدار جوازات سفر من دهوك. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سألتقيكم وحلقة من برنامج حوارات ضيفي فيها رئيس المجلس الماروني العالمي جو بعيني. مستمعي الأعزاء، علق معنيون على الأزمة التي أثارها انعقاد مؤتمر لمعارضين عراقيين في العاصمة الأردنية عمان مؤخرا. البعض يرى أن الأمر لا يستحق إثارة مشاكل وتلويح بقطع العلاقات مع الأردن، بينما يميل الآخر إلى ضرورة تنبيه دول الجوار بعدم التمادي في التدخل بالشؤون العراقية. بين هذا وذاك يدور تقرير زميلتنا ليلى أحمد.
تباينت آراء سياسيين ومراقبين بشأن الدعوات المطالبة بمعاقبة الأردن واتخاذ موقف حازم تجاهها، وذلك بعد احتضانها مؤخرا مؤتمر ما سمي بالقوى الوطنية العراقية والعشائر غير المنخرطة في العملية السياسية في العراق بمشاركة شخصيات سياسية معارضة ورجال عشائر دعوا إلى أسقاط الحكومة، حيث طالب عضو كتلة المواطن فرات الشرع الحكومة العراقية ووزارة الخارجية باتخاذ موقف حازم تجاه الأردن بسبب موقفها في احتضان قوى تعمل ضد العراق.
ليس من الصحيح أن تتشنج العلاقات العراقية مع دول الجوار، ولكن في نفس الوقت لا نقبل أن يكون موقف الأردن هكذا. نعم، نحن نعتقد لنا عندنا أزمات الآن، أزمة أمنية وأخرى سياسية، ولكن ليس من الصحيح أن يمر الموقف الذي يتبناه الأردن بلا أي موقف آخر على المستوى السياسي، على المستوى الدبلوماسي، وكذلك على المستوى الثقافي.
وانتقد النائب السابق كاظم الشمري التصريحات المتشنجة التي تصدر من نواب وسياسيين ضد الأردن، مبينا أن مثل تلك التصريحات تؤزم العلاقات الخارجية العراقية مع جيرانه. ورفض الشمري وبشدة الدعوات المطالبة بقطع العلاقات مع الأردن دون النظر إلى مصالح العراق الاقتصادية وأيضا وجود جالية عراقية كبيرة متواجدة في الأردن.
هذه الدعوات المتطرفة ألحقت أذى كبير بعلاقات العراق مع جيرانه ومع المجتمع الدولي، ولا سيما التصريحات اللي تصدر على النواب وعلى السياسيين بارزين. إقامة مؤتمر للمعارضة في عمان هذا يحل عن طريق الحوار والدبلوماسية العراقية. لا يجوز أبدا الدعوة إلى قطع العلاقات دون النظر إلى طبيعة هذه العلاقات. هناك علاقات اقتصادية مثيرة ومن العقبة يمثل شريان للعراق. أيضا هناك جالية عراقية كبيرة في الأردن. الدعوة إلى قطع هذه العلاقات سيلحق ضررا كبيرا في هذه الجالية.
إلى ذلك يرى المحلل السياسي واثق الهاشمي أن العراق يعيش حالة من الضعف بحيث يشهد تدخلات كبيرة من دول الجوار في شؤونه الداخلية، داعيا الخارجية العراقية إلى لعب دور أكبر واستخدام أدوات الضغط على الأردن وتركيا اللتين لديهما مصالح اقتصادية كبيرة في العراق.
العراق أصبح من الضعف أن كل الدول تدخل في شأن الداخلي بسبب صراعات سياسية. تركيا تدخل في شأننا في كل يوم. الأردن تقوم مؤتمر مبادرة للعراق والعراق يعطيه نفط بقيمة 22 دولار من برميل الواحد في حين هو سعره 100 دولار. هل يدخل العراق ويسوي مؤتمر مبادر إلى الملك عبد الله؟ هل تقبل الأردن؟ هل تقبل تركيا بالتظاهرات اللي خرجت على أردن أن العراق يسوي مؤتمر في بغداد؟ لذلك أنا أعتقد على اللاعب العراقي والسياسة الخارجية العراقية وصانع القرار أن يستخدم الأدوات الضاغطة من أجل عدم التدخل في شأنه الداخلي ونبني علاقات متينة. يعني العراق إذا يقطع النفط ويسحب السفير من الأردن، الأردن ستقع في مشكلة لحد اليوم تقدر ب 27 مليار. إحنا باقتصاد نقدر أن نضغط باتجاهات كثيرة إلى دول مجاورة، لذلك سنبقى دولة ضعيفة نقبل بالتدخل الخارجي ونقبل بالتحكمات الأخيرة على حساب سيادة الوطن.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، اقترح مسؤولون محليون وأمنيون في بابل أن يجري تنسيق أمني بين محافظتهم وبغداد وتوحيد الجهود الأمنية لمواجهة الجماعات المسلحة والإرهابية التي تهدد المواطنين. تقرير من زميلنا حيدر الشلبي من الحلة.
طالب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل فلاح عبد الكريم الحكومة المركزية بضم قيادة عمليات بابل إلى قيادة عمليات بغداد لافتقار قيادة عمليات بابل إلى التنظيم اللوجستي وعدم تمكنها من إحداث تغيير في الواقع منذ تأسيسها حسب وصفه، مضيفا بالقول إن عمليات بابل لم توفق في قيادة الأجهزة الأمنية في المحافظة.
منذ حين تشكيل قيادة عمليات محافظة بابل لم توفق هذه القيادات بقيادة الأجهزة الأمنية الموجودة في محافظة بابل، وأعتقد كل ما يصدر عن هذه القيادات أمر مبالغ به جدا خاصة بالتصريحات العسكرية، فلا بد انضمام قيادة عمليات بابل إلى قيادة عمليات بغداد لغرض الدعم اللوجستي.
رئيس مجلس محافظة بابل رعد الجبوري وخلال حديثه لإذاعة العراق الحرة عزى سبب افتقار قيادة عمليات بابل إلى الدعم اللوجستي هو حداثة تشكيلها وافتقارها إلى السلاح الثقيل رغم مطالبات الحكومة المحلية بذلك من الحكومة المركزية.
في الحقيقة كانت لنا هناك مطالبات كحكومة محلية وكذلك قيادة عمليات بأن تكون هناك أسلحة ثقيلة وحسم المعركة. حقيقة لحد هذه اللحظة الدعم المركز ضعيف لانشغاله بأماكن أخرى.
إلى ذلك كشف محافظ بابل صادق السلطاني وحسب قوله عن اقتراب موعد بدء عملية عسكرية نوعية في شمال المحافظة خصوصا مع انضمام ما أسماهم بفصائل المقاومة للقتال مع القطاعات العسكرية.
هناك عملية كبرى سوف تنفذ إن شاء الله في الأيام القريبة جدا لتطهير ما تبقى من مناطق جرف الصخر. هناك عمليات في منطقة جرف الصخر قامت بها فصائل المقاومة التي انضمت إلى الأجهزة الأمنية بعد نداء المرجعية وقامت بتطهير مناطق عدة في جرف الصخر مع مديرية شرطة بابل.
وفي سياق ذي صلة طالب ناشطون مدنيون من الأمم المتحدة والدول المجاورة باستمرارها في دعم العراق في حربه ضد الإرهاب، والحديث هنا للناشط المدني حسين الخفاجي.
نعتقد بأن العمليات العسكرية تحتاج إلى دعم عسكري من الحكومة المركزية وكذلك من الأمم المتحدة ومن الدول التي ساندت العراق.
أما الإعلامي ذو الفقار الخفاجي فقد ذكر أن وصول المتطوعين وقتالهم لجانب القوات العسكرية قد أحدث فرقا أمنيا، لكن يبقى الوضع مربكا لوجود خلايا نائمة حسب وصفه.
بالتالي بدأت هذه المناطق تشهد هدوء نسبي وبدأت القطاعات تتحرك وتتقدم على تلك المناطق التي كانوا يستخدموها المجامع التكفيرية يعني أوكار لخلاياهم النائمة في تلك المناطق. أوضاع الأمنية في مناطق شمال بابل هي أوضاع مربكة وتحديدا لوجود خلايا نائمة في تلك المناطق.
حيدر الشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا IRAQHURR إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان IRAQHURR.
مستمعي الأعزاء، في زاوية الرسائل أتوقف أمام بعض رسائلكم. المستمع أبو زينب فيقترح من خلال الإذاعة، يقول: أرجو منكم الاتصال بوزارة الصحة لاقتراح إقامة مراكز إحصاء للأمراض النفسية في كل محافظة، تأخذ معلومات من الأطباء النفسيين وتقديم المقترحات لعلاجها. وهذه رسالة من المستمع القريشي من بابل، يقول: أتقدم بأحر التهاني وتمنياتي الصادقة بالمحبة والأخوة لكادر إذاعة العراق الحر ومستمعيها، وأنا أقول: العراق غير حر ومسلوب السيادة منذ تأسيسه، وهو فريسة للاستعمار القديم والحديث بواسطة العملاء والتدخل الخارجي. أدعو الله أن يحفظ الجميع ويحفظ العراق من كل مكروه. أخوكم القريشي من بابل. ومن الرسائل المكتوبة إلى رسائل مسجلة على هاتف الإذاعة تركها أصدقاؤنا المستمعين، فلنستمع.
السلام عليكم، علي من نيويورك. أقدم تهاني لمؤسس البرنامج الرائع، وأشكر الشرطة والجيش الذي ساهم في التطهير منطقة الفرادية، وشكرا سالفة رائعة جدا جدا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
أما الآن أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، فهذه دعوة لسماع هذه الأغنية.
بعدك يا حبيبي أظل بلا مكان. كتبت اسمك على جدران الزمان. بعدك يا حبيبي أظل بلا مكان. يسألوني عليك وبكي من الحزن. رغم ما صار بيك تبقى جمل وطن. أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب. أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0774425770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0774425770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعين الكرام، يتجه العراق للالتزام بمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية النفطية العالمية، وهذا يعني توثيق وإحصاء للقدرات النفطية العراقية وصناعتها وتوقعات نموها أو انخفاضها. معنيون رحبوا بالفكرة، لكن آخرين استبعدوا إمكانية تحقيقها بسبب عوامل متعددة، والمزيد في تقرير الزميلة براء عفيف.
توقع استشاريون في مبادرة الشفافية الدولية للصناعات الاستخراجية أن تشهد السنوات المقبلة ارتفاعا في مبالغ الإيرادات النفطية لتصل إلى 250 مليار دولار. وقال المستشار الإعلامي في المبادرة عدنان بهية في حديث لإذاعة العراق الحر إن العراق سيصدر تقريره الرابع للشفافية في الصناعات الاستخراجية قريبا، وسيتضمن البيانات والأرقام الحقيقية للعمليات المتعلقة باستخراج وتصدير الثروة النفطية في البلد، مضيفا القول إن النفط معرض للنفاذ ويتأثر بحاجة السوق، وأن الخطوة المقبلة ستتضمن تشجيع الحكومة على تنشيط باقي الصناعات في العراق.
احنا نبحث عن تنمية جديدة، يعني تنمية لا تعتمد فقط على النفط. احنا نريد يعني من خلال هذه التقارير أن نذكر الحكومة أنه لا يمكن أن يكون الاعتماد فقط على النفط، وأنه يجب أن يكون اقتصاد النفط اقتصاد يسحب بقية قطاعات الاقتصاد كالصناعة والزراعة والصناعات الخفيفة والصناعات التحويلية. طالبنا بأنه ليس فقط ندخل إيرادات العراق النفطية، وإنما ندخل ما يستهلك من النفط الخام في داخل العراق، لأنه يعتبر ثروة كبيرة تشكل استخدامات العراق في الداخل من النفط بحدود 20 إلى 25% مما يستخرجه.
في هذا السياق رحب المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد بإعلان مبادرة الشفافية الدولية للصناعات الاستخراجية قرب إصدار التقرير الرابع للشفافية في الصناعات الاستخراجية، لافتا إلى أن انضمام العراق لهذه المبادرة عزز من مكانته بين الدول المنتجة والمصدرة للنفط، كما رفع من ثقة المواطن بحكومته.
العراق يعتمد أدق معايير الشفافية الدولية في عملية احتساب كميات النفط المصدرة وأيضا كميات الإيرادات المتحققة، وبالتالي يعني هذا يبحث على الاطمئنان بأن المواطن العراقي في كل مكان وفي كل محافظاتنا العزيزة لديه معرفة عن الكميات المصدرة وعن الإيرادات التي تتحقق وأين ستذهب هذه الإيرادات.
غير أن الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أكد أن انضمام العراق لمبادرة الشفافية الدولية للصناعات الاستخراجية بحد ذاته لا يحقق شيئا على صعيد إشاعة مبدأ الشفافية، سيما وأن الأرقام التي تؤشرها تقارير المبادرة السنوية هي للاستخراجات النفطية للشركات الأجنبية العاملة في العراق، فيما لا تحتسب هذه التقارير كميات النفط التي تهرب، مستبعدا في الوقت ذاته أن تشهد إيرادات بيع النفط الارتفاع الذي تحدث عنه القائم القائمون على مبادرة الشفافية، سيما بعد سيطرة إقليم كردستان على حقول كركوك.
اليوم نسمع كثير من المسؤولين المتنفذين العصابات المجرمين قطاع الطرق بيسرقون النفط، يحفرون الأنابيب الناقلة وبيهربون. مسألة بلوغ النفط العراقي، صادرات النفط العراقي إلى 250 مليار دولار خلال السنوات القادمة، السنتين القادمة، أنا أعتقد أنه هذه أرقام حقيقية والموضوع موضوع كبير.
يشار إلى أن العراق انضم إلى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية عام 2010، وهي تعتبر معياراً عالمياً لمدى تبني مبدأ الشفافية من قبل الدول الغنية بالثروات الطبيعية مثل النفط، الغاز والمعادن، وكشفها عن الإيرادات المالية المتحققة من تلك الثروات لشعوبها. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، اعتاد كثيرون في مختلف المدن العراقية أن يكونوا ضيوفا على موائد إفطار تقام في الجوامع والمساجد والحسينيات خلال شهر رمضان، فضلا عن مآدب يقيمها الميسور للصائمين والفقراء. وأضيف لقائمة ضيوف هذه الموائد مؤخرا النازحون من بيوتهم ومدنهم وحلوا في مدن مختلفة ومنها السليمانية، حيث التقت لنا مراسلنا آزاد محمد صورا عن تلك الموائد وضيوفها.
دعا إمة المساجد في السليمانية الميسورين والمواطنين من أبناء المحافظة إلى زيادة حجم المساعدات والصدقات التي يقدمها إلى المحتاجين والنازحين والمهجرين في المحافظة، وإلى زيادة عدد موائد الرحمن التي تقدم للفقراء في المساجد. إمام وخطيب الجامع الكبير في السليمانية الشيخ ماجد الحفيد أشار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن الجامع يقدم يوميا مائدة إفطار كبيرة للفقراء، وهي من أموال الزكاة والصدقات المقدمة من الميسورين من أبناء المحافظة، لكن هذه الصدقات أصبحت غير كافية بسبب تزايد أعداد المهجرين والنازحين في المدينة. وأضاف:
تشتهم ويتري روجي رمضان أدرير ولغيري أوش صالدو عن زيمان لروجي جمعة تشتدري بخلق.
المسجد أعد برنامجا يوميا لطهي المواد الغذائية المقدمة من الميسورين وتوزيعها على المحتاجين خلال شهر رمضان، فيما خصصت الحكومة عددا من الطباخين لطهي وتوزيع الوجبات على المواطنين داخل المسجد. كل المواد التموينية تصل إلى المسجد من المواطنين والميسورين من أبناء المحافظة، لكن التبرعات باتت لا تكفي مع الأعداد المتزايدة من النازحين والمهجرين. نناشد المواطنين ورجال الأعمال إلى زيادة حجم الصدقات والتبرعات خلال هذا الشهر الفضيل لتكثر حسناتهم وتدب البركة في أموالهم.
أويك أبيني كي فقير وهزار لنا وشار سليماني استاء مانيك لموصلوا تكريتوا وانشهاتوا همي ألي غريزة بنا.
الفقراء والنازحون الذين يصطفون في ساعة الإفطار أمام مطبخ الجامع الكبير يوميا للحصول على طبق من الطعام ناشدوا الحكومة في الإقليم إلى زيادة هذه الموائد وتحسين الوجبات، وشكروا أهالي المحافظة على التعاطف مع المهجرين والنازحين. مواطن مهجر من محافظة الأنبار:
نشكر أهالي السليمانية لمساعدتهم للأهالي المهجرة والوقوف معهم في معاناتهم في تقديم المساعدات إلى العوائل المهجرة.
والله موفرين الأمان والأكل والشروط.
العوائل المهجرة من محافظة صلاح الدين ومحافظة بغداد وديالة والأنبار.
مواطن آخر من اللاجئين الإيرانيين في السليمانية أشار إلى أن توزيع الوجبات الغذائية على الفقراء يقلل نوعا ما من معاناة وحاجة هؤلاء اللاجئين وفيه من الأجر الكثير. وأضاف:
دس خوشيان لي كان خلق لي لا خيرا كان بو خجر وفقير بو خلقي في سوريا وخلقي إيران وهم خلقي فقير إيران.
الوجبة الغذائية التي أحصل عليها من الجامع الكبير كل يوم تعتبر الوجبة الرئيسية لي ولأفراد عائلتي، لا أملك عملا وحالتي الاقتصادية متردية. الوجبات التي توزع هنا جيدة وتحتوي على اللحم والرز والتمر وغيرها. نشكر أهالي السليمانية على كرمهم وإيمانهم.
أهم يواري والله أمستانا فيما نسيان خوشي خيريا من سيدي أحسان.
يشار إلى أن حكومة إقليم كردستان خصصت صندوقا للزكاة يجمع فيه أموال الزكاة المقدمة من المواطنين والميسورين ليتم بعدها إنفاق هذه الأموال على الفقراء والمحتاجين بالطريقة التي تضمن وصولها بشكل عادل وصحيح لمحتاجيها. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 96.8 وفي أربيل على موجة FM 108 وفي السليمانية على موجة FM 88.8. هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني يدعو الزعماء السياسيين إلى عدم التشبث بمناصبهم، ويشدد على ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة خلال الفترة التي يحددها الدستور. تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش يتوعد نساء الموصل بأشد العقوبات إذا لم يلتزمن بما سماه الحجاب الشرعي الذي يغطي كامل الوجه. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 800 قتيل فلسطيني، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يدعو إلى هدنة إنسانية خلال عيد الفطر. مقتل أكثر من 70 شخصا في اشتباكات عنيفة بين مسلحي داعش وقوات الحكومة السورية قرب حلب وفي محافظتي الحسكة والرقة. القوة الجوية الأردنية تسقط هدفا جويا قرب الحدود السورية، وشهود يقولون أنه طائرة بدون طيار. جماعة أنصار بيت المقدس المتطرفة تعلن مقتل 3 من عناصرها في هجوم شنته طائرة إسرائيلية بدون طيار داخل سيناء، ومصر تنفي وقوع الحادث. مقتل 14 شخصا في هجوم نفذه مسلحو طالبان على حافلتين في وسط أفغانستان. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
تحية متجددة لأعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، شكرا لرفقتكم معنا، وخلال الفترة المتبقية من هذه الساعة سنتابع تقريرين، وخلال الربع الأخير سألتقيكم وحلقة من برنامج حوارات. أعزائي المستمعين، تركت الأوضاع السياسية والأمنية المتوترة آثارها على السياحة الدينية التي كثيرا ما ازدهرت في عدد من المدن ذات الجذب السياحي ومنها كربلاء. اليوم الأحوال اختلفت، ولا يخفي أصحاب الفنادق قلقهم من الركود في حركة الزائرين الأجانب، خصوصا الإيرانيين منهم، لكن البعض يهون الأمر ويذكر بأن شهر رمضان وموسم الصيف القائض أسباب إضافية في ركود سوق السياحة. المزيد مع مصطفى عبد الواحد من كربلاء.
قال عاملون في مجال السياحة الدينية إن الأوضاع الأمنية التي يشهدها العراق أثرت سلبا على حركة السياحة، وأبدى العديد منهم تخوفا من تفاقم المشكلة مع ازدياد القلق من تفاقم الأوضاع الأمنية. حسن جاسم يعمل في إدارة أحد الفنادق وسط كربلاء قال إن أعداد الزوار قد تراجعت بشكل كبير جدا، الأمر الذي يلحق خسائر جسيمة بأصحاب الفنادق وسائر المحال التجارية الأخرى في وسط المدينة.
احنا كنا شغلنا بالفتره السابقه كان يختلف كلش، يعني هسه الوضع يعني ما يبشر بخير حقيقه. سابقا بالعام الماضي كان شغلنا احسن بهواي، هسه بسبب هاي الاوضاع اكو تخوف من كل السياح اللي يجون، يعني ما نشوف هاي الحركه، واحنا استنتاجات انه اكو هذا التخوف.
الزوار الإيرانيون الذين شكلوا طوال السنوات الماضية عماد العائدات المالية التي تجنى من السياحة الدينية تضاءل تواجدهم في هذه الأيام مقارنة بمثل هذا الوقت من الأعوام الماضية، وبدا واضحا أن ما شهدته كربلاء من مصادمات مسلحة مؤخرا كان سببا مهما في هذا التراجع.
طبعا انا احكي لك كصاحب فندق، يعني انا العام كانت تجينا وفود احنا ما لحق عليها، انا عمال واداريين وش اسمه ما لحق، وفود تطلع وفود تدخل ايرانيين وخليجيين ولبنانيين ومن الشام. حاليا ماكو، احنا قاعدين بسبب الوضع الامني كل فنادق كربلة. احنا شغلنا الزوار ما يفيدنا، احنا شغلنا الاساسي هو على الوفود، والوفود حاليا ماكو اي سياح من اي دوله ما يجي.
الحكومة المحلية في كربلاء كانت لها وجهة نظر أخرى، فهي وعلى لسان قائم مقام مركز كربلاء حسين المنقوشي تعتقد أن ارتفاع درجات الحرارة وشهر الصيام في مقدمة الأسباب التي أدت إلى تراجع حركة الزوار.
لكوننا في الشهر الفضيل كالعادة كل سنة الإخوان الزوار ونقصد بهم الجانب الإيراني هم يأخذون في هذا الشهر الفضيل يأخذون أشبه بالاستراحة بعدم توفيج أي وفد من الزائرين لحين إكمال الشهر.
ولم تلقي الأوضاع الأمنية بظلالها على قطاع السياحة فقط، فحركة التجارة إلى كربلاء باتت تواجه صعوبات واضحة، ما تسبب بارتفاع أسعار بعض المواد واختفاء مواد أخرى.
والله يا قسم المواد اللي تجي عن طريق تركيا يعني كلها بصعود، يعني صعود متزايد. يعني
بالنسبة للسيطرات يعني الدخول اللي على الهوية صار تل سكنة كربلاء، يعني الوضع الأمني شوية العالم تتجبجب، والمناطق البعيدة ما يقدر يجي، كان يجينا بالموصل كان يجون التركمان يزورون،
وأسواق عزلت يعني بالولاية لأنه زوار ماك مطر. صدق أنا جاء ذاك يوم واحد يقول لي أنا عزلت محل.
وتعتمد كربلاء بدرجة أساسية على السياحة الدينية، إذ توجد فيها مئات الفنادق يعمل فيها عدة آلاف من الأشخاص، وقد قلصت معظم الفنادق أعدادهم بسبب الأضرار التي لحقت بقطاع السياحة. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
سيداتي وسادتي، ومن انعكاسات الأزمة الأمنية ونتائج سيطرة مسلحي داعش على مناطق عديدة في نينوى وكركوك، اتجه الكثير من المسيحيين والأيزيديين المهجرين لاستصدار جوازات سفر لهم في دهوك كخطوة استباقية لما قد يواجهوه من مخاطر محتملة. عن هؤلاء ومعاناتهم ودائرة الجوازات في دهوك، تقرير عبد الخالق سلطان.
منذ أيام ومديرية الجوازات في محافظة دهوك تعاني تزاحما كثيفا من قبل المراجعين وطالبي الجوازات العراقية، وغالبيتهم من المسيحيين والإيزيديين. وبحسب قول العقيد نايف موسى مساعد مدير جوازات دهوك، فإن حوالي 400 معاملة يتم إنجازها يوميا. وقال:
صارت فترة أقل وراء الأحداث اللي صارت بالموصل، يعني مباشرة وراء 10/6 صارت ازدحام بدائرة جوازات دهوك، وأكثريتهم يطلبون الجواز من مديرية جوازات بس غير بطاقة سكن دهوك ما نستطيع حسب تعليمات بغداد نمشي المعاملة. ويوميا يجون هواية من المراجعين الساكنين من موصل، من مناطق تابعة لأطراف موصل.
عدد المعاملات التي تقومون مثلا بتمشيتها خلال هذه الفترة يوميا
تقريبا حدود 400 لحد 500 معاملة نقدر نستلم المعاملات، ما تتحمل يعني السيرفر الرئيسي. احنا مرتبطين ويا بغداد، السيرفر الرئيسي مرات يعني حدود ساعة 3-3.5 أكثر شيء 4 وتوقف السيرفر الرئيسي ده يوقف من بغداد.
أبو نور مواطن مسيحي كان يتواجد ضمن الطوابير العديدة من المراجعين التي كانت تصطف أمام نوافذ مديرية الجوازات في دهوك، قال:
جاي يسوي جوازات.
ليش تسوي جوازات؟ تجي تطلع؟
لا ما أريد أطلع، حتى آخر نفس ما نطلع منها.
أنت من وين؟
أنا من نعمادية، أنا أشوري من نيرفريكان.
من تسوي جواز؟
لعائلتي.
كم واحد؟
أنا 6. من 8 الصبح.
ليه هسه؟
ليه هسه؟ بس الزعام هواية.
وانتقد أبو نور الصمت الأمريكي وسلبية المجتمع الدولي إزاء ما يمر به المسيحيون في العراق بقوله:
أنا شيء غريب عندي صمت دولي على هالمزرعة هالعبادة الجماعية للمسيحيين، هذا ما صايرة. بس شيء غريب عندنا، احنا نقول يابا وين عالم وين دنيا، هاي جينوسايد يعتبر جينوسايد، شلون انت مسيحي؟ احنا كلنا اخوان، مسلم وعربي وكردي كلنا اخوان، هالإبادة جماعية وما نسمح شيء لا من امريكا لا من اوروبا لا من هذول الاخوان يقولون انتم بابا وين بابا، لا بابا ولا امريكا ولا دنيا.
بنيامين سلام مواطن مسيحي آخر قدم للحصول على جواز سفر، قال:
الوضع مخربط من بغداد للشمال، كل وضع مخربط، وضع يستمر وضع هكذا، ما يبقى مسيحي واحد خلال سنتين ما يبقى.
ايش تطلبون انتم؟
طلبتنا والله طلباتنا الوضع شون، يعني نريد منطقة آمنة، يحمينا منطقة آمنة من خلال من المتحدة، نصير أن أهم حقوقنا مثل بقية مكوننا شعب العراقي عايشنا. كردي صار له حق ومضمون كردي، وعربي هي شيء، البقية بس إحنا كان إحنا والشبك والزين مضمون بهالمنطقة.
يذكر أن غالبية المسيحيين المتواجدين في مدينة الموصل كانوا قد غادروها قبل أيام بعدما فرضت عليهم دفع مبالغ مالية كجزية لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية الذين يحكمون قبضتهم على مدينة الموصل منذ منتصف حزيران الفائت. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
مستمعي الكرام، تحظى قضية النازحين من أبناء الأقليات والمكونات الصغيرة في العراق وسوريا باهتمام متزايد من جهات عالمية وإقليمية، ولمناقشة هذا الموضوع استضفت في برنامج حوارات رئيس المجلس الأماروني العالمي جوب عيني. أدعوكم للاستماع لهذا الحوار بعد أن نتوقف وهذه الأغنية.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
يا جماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
تواترت الأخبار هذه الأيام عن شبه خلو لمدينة الموصل ومدن عراقية أخرى في سهل نينوى من المسيحيين لأول مرة في التاريخ تحت التهديد بالقتل أو اعتناق الإسلام أو دفع الجزية. في ظل هذه الصورة المعتمة لواقع المسيحيين والمكونات الدينية والمذهبية والقومية الأخرى في العراق وما تواجهه من تهديد لحقوقها ووجودها، تسعى جهات ومنظمات محليا وإقليميا ودوليا لمد يد العون والإنقاذ لأبناء تلك المكونات الذين اضطروا للنزوح من مناطقهم حيث عاش فيها أجدادهم منذ قرون عديدة. حواري هذا اليوم مع رئيس الاتحاد العالمي الماروني جوب عيني عن الجهود التي تبذل لمد يد العون لأبناء الأقليات في سوريا والعراق. أهلا بكم. جوب عيني، ما هو الدافع الذي يحثك على أن تهتم بشؤون الأقليات الدينية والقومية وبالذات المسيحيين في العراق وفي سوريا؟
حلو. أولا أستاذ مياد بشكرك كثير على دعوتك لألي تكون معك، وفخر كبير لألي أن يكون موجود معك بالإساعة ونحاور شوي بالنسبة للأمور اللي طرحت عليه. وثانيا من حي المستمعين الكرام، تاريخ الشعب اللبناني هو الجديد، ما عمره كتير، من سنة 43 لليوم. هيدي الدولة تأسست سنة 43، أنا من مواليد 44. كان البلد عمره 3 شهور بدستور جديد عندما خلقت أنا، وهذا شيء أنا بعتز فيه جدا. إنما أنا من مواليد لبنان، أنا عايش إلي 58 سنة بإستراليا. والحياة بإستراليا بتوفر لإلك كل الظروف لحتى أنت تفتش ضميرك وتشوف وين حياتك، وين عائلتك، وين بلدك، وين مستقبلك، وين تاريخك. إذا أنا بنظر للبنان كما بنظر لعائلتي أنا، أنه الإنسان عندما بيكبر وبيتجوز وبينتقل من بيت أهله على بيت تاني ببطل يطلع وراه لحتى يشوف أهله كيفن.
لا طبعا
صعب.
صعب
إنه نحن هجرنا البلد لظروف معينة بهاك التاريخ. واجب علينا من دولة كريمة ومضيافة وقوية أنه نطلع لورا ونشوف شو هي حياة بلدنا وكيف عايش الشعب اللبناني.
وكأنك تتحدث عن أيضا مئات الآلاف ربما ملايين عراقيين اضطروا يتركوا أهلهم وبلدانهم ويروحوا على بلدان الهجرة،
وهذا الشيء اللي بيرغبنا نحن بالقضية العراقية وعم نهتم فيها حاليا، لأنه عم نشوف أنه على العراق عم تتعذب هي اليوم كما تعذب لبنان بحربه. وعم نشوف انه الشعب العراقي عم يتقسم وعم يتعذب بشكل غريب بشكل ارهابي، ونحن وصلنا للدرجة انه كما نحن فعلنا بالماضي لحتى نحرر لبنان من الجيوش الاجنبية، واجب علينا نعتني بمهمة عظيمة كتير لحتى نساعد الشعب اللي عم يتهجر والشعب اللي عم يتقتل في العراق وبالأحرى بشمال العراق بهالوقت هذا. وهيدي بنعتبرها من أهمياتنا برسالتنا الحالية.
من حقك باعتبارك واحد من وجوه المارونيين وصاحب قضية كرجل مسيح لبناني أن تدافع عن الأقليات بين قوسين أو الطائفة المسيحية في العراق، ولكن الجميل أنك تشرك الفئات الأخرى. الآن في العراق يتعرض المسيحيون والتركمان والشبك والأزيديون والصابئة إلى تجاوزات كبيرة، فضلا عما يتعرض عليها السنة والشيعة في العراق. يعني كيف ممكن أن تجمع القضية الإنسانية الأممية اللي هي حقوق الإنسان والأقليات مع قضيتك الشخصية كماروني ناشط؟
القضية الشخصية كماروني قضية مهمة كتير، لأنه نحن كموارني نعترف بالعيش المشترك، ونحن كموارني نحترم كل الفئات الطائفية والمذهبية والسياسية والاشتراكية والاجتماعية. إنما إذا نحن نطلب أنه يكون في عيش مشترك بأي بلد بالشرق الأوسط، واجب علينا نتابع بهالرسالة وندعم العيش المشترك في العراق وفي أي دولة بشرق الأوسط. إذا نحن من هالمبدأ هذا نخدم كل الأقليات التي تطلب دعم لحتى تقدر تعيش بأي منطقة بأي دولة بالشرق الأوسط برياحة وباحترام وبكامل الحياة اللي هن بيلتزوا فيها.
بصراحة أستاذ جو، يعني ألا تجد أنه جهود المنظمات العالمية والقوى السياسية في الدعوة للمحافظة على حقوق الأقليات وحقوق الإنسان في بعض الدول بالذات في الشرق الأوسط لم تؤدي دور جدي؟ يعني بصراحة نلاحظ خلال السنوات الأخيرة هناك تدهور يوم بعد يوم في هذه الحقوق، هناك تجاوز متتالي في حقوق الأقليات. أين العلة تكمن؟ في الناس نفسهم، في الشعوب في منطقة الشرق الأوسط، أم في عزوف القوى الكبرى وعدم اهتمامها الحقيقي بالدفاع عن تلك الحقوق كما تدعي؟
النظرة اللي نحن منشوفها اتجاه العمل المفيد بأي دولة بأي منطقة بالشرق الأوسط أنه الشعب هو لازم يقف أولا ويطالب بحقوقه، وإذا الشعب ما بيقف وبيطالب ما في دولة أجنبية بتقول هالشعب هذا بحاجة لخدمتنا نحن. إنما نحن منضل نطلع على الدول الأجنبية لحتى تعاو خلصونا، تعاو ساعدونا، تعاو عطونا، تعاو طعمونا، تعاو فيدونا. الواجب على الشعب أنه يوقف ببلده ويطالب بحقه، وعند ساعتها الدول الأجنبية اللي بتعتني بشؤون الحماية عن الإنسانية في العالم بتطلع وبتقول هذا هالشعب مضطهد، واجب علينا نحن نروح نلبي الطلب لأنه هو عم بيطلب. الشعب بذات نفسه هو بده يوقف على إجراء ويقول هيدا بلدنا، هيدي حياتنا، نحن بدنا ندافع وبدنا سعفتكن لحتى تدافعوا عنا.
حوارات جو بعيني، قبل أيام كنت في بروكسل والتقيت بالبرلمان الاتحاد الأوروبي وكنت نشطا في هذا الملف، حقوق الإنسان والدفاع عن الأقليات في المنطقة وبالذات في سوريا والعراق. ما الذي أردت أن تقوله وكيف كان رد فعل الاتحاد الأوروبي وممثليه على جهودكم؟
طلبنا من الاتحاد الأوروبي وخصوصا من المنظمات السعفي للحياة الإنسانية المساعدات للحياة الإنسانية بصفة الشعب اللي مضطهد حاليا والشعب اللي متضايق حاليا، الشعب اللي بحاجة لخدمة بسرعة، طلبنا منهم أن يمشوا الخدمات المساعدات الإنسانية بأسرع طريقة. ولقينا في تجاوب قوي بالاتحاد الأوروبي أنه هن مندفعين لخدمة الشعب اللي بحاجة بشمال العراق بقلب سوريا، والشعب اللي السوري اللي هو مهجر على الأراضي اللبنانية. إنما بلبنان في منظمات ماشية عم تخدم الشعب السوري، ولكن في بسوريا وفي بشمال العراق بعد ما عن يقدروا يوصلوا للشعب اللي بحاجة للخدمات اللي متطلبة منهم.
هل طرحت آليات يعني كيف ممكن يقدموا الخدمة؟
بده يكون في تنظيمات، بده يكون في تنظيمات على الأرض، وفي تنظيمات على الأرض بس بعد ما يقدروا يوصلوا لعندهم. وطلبنا منهم أن يتعاونوا كمان مع الأمم المتحدة ويطالبوا بحصار المنطقة الشمالية بالعراق،
أو يعني حماية المنطقة،
حماية المنطقة
بالذات سهل نينوى ربما والمدن والقرى المسيحية كمان.
بالضبط بالضبط هذا الحديث. وطلبنا منهم أن يتعاونوا مع الأمم المتحدة ويطالبوا بتدخل الأمم المتحدة بهالمنطقة ويوضعوا هالمنطقة تحت الفصل السابع. يلي بتعطي السلطة للأمم المتحدة لحماية الشعب.
كشفت السنوات الأخيرة عن واقع أنه الأقليات تتعرض فعلا لاضطهاد حقيقي. البعض يقترح أنه نتجه إلى إنشاء تشكيلات إدارية وحكومية صغيرة أو فدراليات كونفدرالية. هل تعتقد أن المنطقة، أقصد العراق، سوريا، لبنان، منطقة الشرق الأوسط، مهيئة لاستيعاب تغييرات لضمان حماية الأقليات والمكونات؟
والظاهر أنه هذا المبدأ اللي محتمل أنه ينجح بالشرق الأوسط، وخصوصا إذا طلعنا على قضية العراق أنه يكون فيها ولايات وبالنهاية يكون فيها كونفدرالية أو حكومة فدرالية للبلد، ويكون في حكومات لكل الولايات أو المناطق في العراق. كذلك الأمر يمكن في غير دول بالشرق الأوسط، وطلبنا هالشيء هذا من الاتحاد الأوروبي، لأنه في الاتحاد الأوروبي اجتمعنا مع المنظمات الدبلوماسية المسؤولة عن هذا العمل، واجتمعنا مع المنظمات يلي هن بيعتنيوا بالخدمات الإنسانية للشعب اللي محتاج لها اليوم. وهذا كله بدأ دراسة جدية، عم بيعترفوا بالخدمات اللي عم بتقدمها الأكراد للشعب المسيحي المضطهد في شمال العراق، وعم يعترفوا أنه يمكن الشعب في العيش المشترك. في آخر ليلة بالمؤتمر بواشنطن كنا قاعدين بالسهرة، وفي شاب في إمام من الطائفة الشيعية قاعد بجانبي أنا، حدي أنا.
نعم، هذا في مؤتمر الطوائف المشرقية كما نعرف.
نعم. وهذا الإمام بيوقف تهيئة كلمة، وبالكلمة بيقول إجراس الكنائس بموصل إلها 1900 سنة بالضبط، ولأول مرة ب 1900 سنة بتوقف إجراس الكنائس بموصل بهالوقت هذا. وقت اللي بنحكي نحن بالأقليات عم ننظر أنه في شعب في عالم بتطلب العيش المشترك. لحتى نوصل للنقطة المهمة، شو كان في عدد سكان مسيحية بالعراق من 10 سنوات وشو في اليوم؟ من 1,500,000 نسمة، العدد المسيحي بالعراق اليوم هو 300,000 نسمة. 300,000 نسمة، إذا عندك أنت محافظة أو منطقة خصوصية للمسيحية بشمال العراق وعندك كونفدرالية مع بقية الدولة، مش ضروري أنه المسيحي ما فيه إيش بغير مناطق، ضروري أنه عنده ملجأ إذا اضطر أنه يرجع لأهله.
نلاحظ غالبا في الشرق الأوسط وربما العالم لا تمرر ولا تنجز خطوات إلا بمعونة الكبار، لأشخص الولايات المتحدة الأمريكية أو عبر الأمم المتحدة التي غالبا لم تكن حاسمة. ما هذا التوجه أنه فقط تعتمد الشعوب في العالم الثالث على الكبار لتحقيق أمنياتها وحقوقها؟
يا ريت عندي جواب صالح لهالسؤال هذا. إنما فينا نقول أنه بالمؤتمر المشرقي في واشنطن كان في عنا ما أقل من 15 نائب من الكونغرس عم يحكوا، عم يطرحوا الأمور، ونحن بنفتكر أنه منروح على الكونغرس أو على البرلمان الأوروبي لحتى نوعينا عن الأمور اللي موجودة بالدول اللي عم نحكي فيها، منلاقي أنه هني بيعرفوا قد ما نحن بنعرف أو أكتر. إنما تحركهم السياسي والعمل الحقيقي لحتى يقدروا يدعموا، بيقولوا لك في حكومة بهالبلد ونحن ما فينا نشتغل بدون هالحكومة، هاي ما تطلب منا سعفتنا، وإذا طلب سعفتنا كيف نحن بدنا نوصل السعفة لألون؟
نحن الآن أيضا أمام خطر داهم، وهو شيوع الأفكار المتشددة والمتعصبة والإرهابية التي تتحكم فعلا في أقسام عديدة من المنطقة العربية في سوريا والعراق وغيرها. أمام هذه الإشكالية ما هو مستقبل الأقليات وحقوقها؟
صعب
صعب
صعب كتير، لأنه بدي لك ليش. أنا اجتمعت مع الأمم المتحدة من سنة وثلاث شهور، وطلبت منهم أن يكونوا مستعدين للاجئين اللي عم يجوا من سوريا على لبنان، وطلبت منهم أن يكونوا مهيئين ومستعدين لحتى يعرفوا كيف بدهم يخدموا هالشعب ويحافظوا على لبنان بالوقت ذاته، لأنه الشعب اللبناني عم يتضايق اقتصاديا معنويا اجتماعيا. 1,250,000 نسمة لاجئة من سوريا إلى لبنان، فالتي بالبلد، والبلد عدد سكانه 4 ملايين نسمة. جواب كان لي أنا، ما فينا نهيئ برنامج عمل إلا ما نشوف نتيجة الحرب شو بدها تكون. ليش تقول لك صعب؟ صعب لأنه الشعب واجب عليه يوقف، المنظمات السياسية الداخلية لازم تفكر أولا بحماية الشعب وحماية البلد، لازم المنظمات اللي بدول الاغتراب تتعاون مع الحكومات إذا كان في نية صافية، وإذا النوايا من الصافي ما في شيء بيتصلح بسرعة.
شكرا جزيلا لضيفي الأستاذ جو بعيني، الرئيس العالمي للاتحاد الماروني، وأشكر حضورك إلى استوديو برنامج حوارات.
أستاذ مياد، فخر كبير لي أنا، وبشكرك كثير على هاللقاء هذا، وإن شاء الله كانت لغتي بالعربي قد الحمد لله.
أحيانا اللغة لما تكون صادقة لا تحتاج إلى مفردات وحروف، وصولها سهل.
يميت هذا
عن تهجير المسيحيين والمكونات الدينية والمذهبية والقومية الأخرى في بعض مناطق العراق، أتطلع لملاحظاتكم وآرائكم حول هذا الموضوع بإرسال رسالة مكتوبة أو صوتية على رقم هاتف 0770-44-25-770، حوارات نبيل الحيدري.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 770-44-25-770.